باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، لباب ما جاء من أجل الله والكتاب والسنة جرحوا الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا في زمان وقبل زمان في أزمان في الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها، فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر الذي وقع في زمان وقد قام يدعوهم الى الله ويذرهم الشرك بالله، فلهذا الف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس احكام التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الاخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلاله على انه من الشرك الاكبر. قال الله تعالى قل ان صلاتي، يعني قل يا محمد الناس ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي، وقال ما اخرون معنى تعبدي ونسك التعبد يدخل فيه العباده يدخل فيه الذبح وغيره. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما احيا عليه وما انت اموت عليه من العبادات والاعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فلذا يتبين لنا ان الذبح عباده لا بد تكون لله، لانه قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على انه اذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور تقرب إليهم فهو مثل من صلى لغير الله، لأن قرر الذبح بالصلاة، فكما أنه لو صلى للجن أو صلى للقبور أو صلى للشمس أو صلى للقمر أو صلى للأصنام كان شركا بالله قد عبد غير الله، هكذا إذا ذبح لها سواء بسواء هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذكره لله وجل ما يحل أن يموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الكوثر نهر في الجنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نيابان عظيمان في الحوض يوم القيامة حوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أن أعطاه الكوثر فصل لربك وانحر، يعني مردح إن شانك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر والمقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأن يعني الأمر بهما، فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك، كما لو صرف الصلاة فالذي يذبح إبل أو بقر أو غنم أو ما أقل أو ما أقل من ذلك للجن يخشى شره كما كانت تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحوا الأصنام أو ذبحوا الأشجار والأحجار أو ذبحوا الكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة ما أمر الله بشرع هذا الأمر. والعبادة أيضا كل اسم جاري كل ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والزرع. فعلينا من هاتين الآيتين أن الزرع على غير الله يكون بالله هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي هذا هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه لكي فاطمة ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات وهذه أربع بينات. فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من أرضى. رواه مسلم الصحيح. هذه أربع كلمات بعضها أشد من بعض. وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، يعني الشرك أعظم الذنوب. لهذا بدأ بها فلعن الله من ذبح لغير الله. فعلمنا أن ذبح لما عباده من انصرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا. استحق لهذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مظاهر الرحمة. دعاء بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر وهو من الكبائر الشركية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر كلما لا يرسل قال الإشراك بالله. الشرك من أكبر الكبائر. الثاني لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر ايضا ومن اعظم القبائح. ولذلك اللذان احسن اليك ربياك وتعيب عليك لعنهما من اقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما كما في الحديث الاخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قياسها ليس يسب الرجل والديه استنكروا ذلك لان تعظيمهما وفطرهما معلوم بالفطر بالعقول وبالادله. هل يسب الرجل والديه؟ نعم يسب ابا الرجل يسب اباه ويسب امه فيسب امه. ان يريد ان يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه وتعالوا لهذا فيكون اثما بسبب انه سب الناس بغير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا ايضا من الكبائر. فعليك ان تحفظ لسانك يا عبد الله. الانسان يحفظ لسانه ولا يسب السب قبيح ومن الكبائر. لا يجوز سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب من المسوق قتال الكفر. تسبب غير حق من الكبائر. قال عليه الصلاه والسلام لعن المؤمن كأجره. لعن المؤمن كأجره. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الانصاري. فينبغي لك ان تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاه والسلام ان اللحاني لا يكون شهداء ولا تبع يوم القيامه. خرج مسلم صحيح. اليس من الطحان ولا اللحان ولا زاحف ولا ذبي. والثالثه من اوى محدثا. معناه الذي يؤوي عن البدعه. يؤذيهم وعلى المعاصي وينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله. فنجوز المحدثين ويحميهم او يحميه عن اقامه الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني او السارق او اللائق او ما اشبه ذلك فهو ملعونا. وهكذا من اوى البدع ونصرها وايدها يكون ملعونا نعوذ بالله. والرابع من غير منار الارض. المنار المراسيم سميت منار لانها تنير الحق للناس تصبح الحق تنير للناس لتوضحه وتدل عليه. اذا كان بين الانسان وبين جيرانه مراسيم في الاراضي فمن يغيرها ملعون نعوذ بالله. لانه يوقع الناس في مشاكل ربما افضل الى القتال بين الناس ان تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيم ملعون وهذه كبيره من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ولحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي الى البلدان والى المياه لا يجوز تغييرها. هناك معالم ترشد الى بلد معين او الى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب راح نفسه. هذا غطى صحابي صغير رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث وغالب الروايات من حديث ابي موسى الاشعري. هو صحابي روايته مرسله صحيحه وفي الصحابي صحيح. يقول رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب يعني في سبع ذباب في السببيه. دخل الجنه رجل في ذباب دخلت النار امراه في حره لمسابحه. ودخل النار رجل في ذباب. تعجب الناس من هذا في ذباب هذا الذباب الحقيق الطاهر الحقيق. فسال النبي عن ذلك قال مر رجل على قوم له صنم صنم ما على صوره فقال صنم من حيث على صوره عبد لله سمى صنم غنما وما كان ما ذكر صوره سمى وثن ويطلق على الاصنام الاوثان ايضا سمى اوثان. والقصه انه مر وجاء على قوس له صنع لا يجوز احد لا يتعدى احد لا يجوز او لا يجاوز ان لا يتعدى احد. ما كان يعزمه عليه إلا يتحرك قدر الشيء قليل أو كثير. وقال لأحد الرجال رب، قال ما عندي شيء قدر، اعتذر ما عندك شيء، ما قال ما ما يجوز ولا منكر، قال ما عندي شيء قدر، فطبعوا فيه. قالوا قدموا له الباب، ما دامت النافق قدم له لبابا، المقصود النافق، فقرب الباب خلى السبيل فدخل النار. أن يريد أن التقليد للأصنام ولا شيء حقيقي كالذباب أو ما شبه ذلك أو يرس أو غلشين أو شيء سوى ذلك لكم يشهد لأن سيدنا عبادة الله وموافقة على عبادة وتعظيمه. وقالوا الآخر قرب، فقال ما قلت لي وقال لي أحدي شيئا من الله. الآخر عرف الحقيقة وقال لهم هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرش أبدا، فضرب عنقه فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن الشريعة في ذلك الوقت من شريعة من قبلنا ما فيها ما فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما جره. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاة به لم يرجع إلى نظر في الرخصة وبادر بالإنكار وقال ما كنت ليقرر عن جنة وعن سوى جنة، فلهذا مثلوه وكان من الجنة والشهادة. هذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من المرض على الشرك والجدار بإنكار الشرك. أما إذا أكره فقد أنزل الله في كتابه العليم من كفر بالله بعد إيمانه لم يكره في شريعتنا، وقلبه مطمئن بالإيمان. ولو ذبح الذباب في شريعتنا ولم يقصد التقرب إلى وثنه وإن وقف التخلص من شره وقلبه مطمئن بالإيمان، ماذا الله له في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسان في شريعة محمد أكره أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله غصة، ولكن لا ينوي شيئا ينوي بقلب لله أو لا ينوي شيئا من إجابة صنمه، وإنما يقصد التخلص من شره فقط. فلا يكون معذور إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القتل. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.